أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بعد الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كنا نتحدث في بحث الإمام، انتهينا إلى أن الإمامة بحسب القول المختار أن الإمامة واجبة وجوبا عقليا على الله عز وجل. هذه النتيجة التي انتهينا إليها في المسألة الأولى، وثيرت حولها مجموعة من الشبهات. تحدثنا عن الشبهتين الأولى والثانية، أجبنا عنهما، بقي الكلام في جواب الشبهة الثالثة. وعليكم السلام ورحمة الله. أرباب الشبهة الثالثة قالوا أن الإمام ما هي وظيفته؟ الجواب تقريب من الطاعة والتبعيد عن المعصية، يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يدير أمورهم، ينظم شؤونهم. المستشكيل قال خوب لكي يؤدي هذه الوظيفة وهذه المهام ينبغي أن يكون مبسوط اليد. إذن الإمامة التي هي لطفون لا تتحقق لطفيتها إلا إذا كان الإمام مبسوط اليد. والحال أنتم أيها الإمامية أوجبتم الإمامة وإن لم يكن الإمام مبسوط اليد، فما أوجبتموه لهو تنصيب الإمام حتى وإن لم يكن مبسوط اليد لن تكون له جدوى، إذ إمام من دون أن يكون مبسوط اليد يؤدي دوره أو لا يؤدي دوره؟ لا يؤدي دوره. ومن هو مبسوط اليد قلتم لا يجب ولا تتوقف عليه الإمام. إذن إمامتكم الواجبة بلا جدوى، لأن الإمامة لكي تكون ذات جدوى ينبغي أن يكون الإمام مبسوط اليد. ونحن إذا طالعنا تاريخ أئمتكم نجد أن أئمتكم لم يكونوا مبسوطي اليد. هذا اللي عبرنا عنها بالشبهة الثالثة والأخيرة. المصنف يجيب عن هذه الشبهة الثالثة بجوابين. الجواب الأول ويشتمل على بعض التشقيقات، والجواب الثاني أيضا ويشتمل على بعض التشقيقات، فأرجو أن يلتفت. في الجواب الأول عن هذه الشبهة يقول المصنف وكذلك الشارح: صحيح أن الإمام لم يكن مبسوط اليد، لكن عدم، أرجو أن يلتفت، لكن عدم بسط يده لا يسلب منفعته، بل يبقى الإمام ذا منفعة كبيرة للناس حتى وإن لم يكن مبسوط اليد. بينما صاحب الشبهة ماذا أدعى؟ قال الإمام النافع، خلينا نعبر هكذا، الإمام النافع اللي يجب تنصيبه، هذا الذي يكون مبسوط اليد. وحيث أن الأئمة لم يكونوا مبسوطي اليد، إذا لم تكن إمامتهم نافعة ولم تكن إمامتهم واجبة. هذا إشكاله سيدنا، جوابه هذا الجواب الأول. أقول الأئمة حتى وإن لم يكونوا مبسوطي اليد، إلا أنهم أدوا دورهم على أحسن ما يكون، إذ أنهم حفظوا الشريعة حتى وإن لم يكن بشكل غير مباشر، لكنهم حفظوا الشريعة عن طريق نوابهم، سواء كان النائب نائبا خاصا أو كان النائب نائبا عاما. إذن الإمام سواء كان مبسوط اليد أو لم يكن مبسوط اليد، سواء كان الإمام ظاهرا أم كان مختفيا عن الناس، فقد أدى دوره. ولهذا الشواهد التاريخية كثيرة تتحدث عن أن اللي كان مبسوط اليد، اللي انتزع الخلافة قسرا، كان يلجأ في الأمور الدينية لمن يلجأ إلى الأئمة، مع أن الأئمة لم يكن مبسوطي اليد. إذن الإمام أدى دوره في حفظ الشريعة مع أنه لم يكن مبسوط اليد، هذا واحد. ثانيا، هذه فوائد اشتمل عليها الجواب الأول. ثانيا، وكذلك الإمام لأن وجوده، خلينا أصوخه بصياخه، إذن الفائدة الأولى أنه حفظ الشريعة حتى وإن لم يكن مبسوط اليد. الفائدة الثانية، لا شك ولا ريب ولا شبهة أن الإمام له منفعة، ومنفعته توقفت على وجوده. وبما أن مقدمة الواجب واجبة، فنفس وجوده كان له منفعة وأثر. هذا الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة، أن كثيرا من الناس لا سيما المؤمنون منهم، عندما يكون الإمام موجودا بينهم ويعلمون بأن أعمالهم تعرض على الإمام في اليوم والليلة، كثيرا منهم سوف يجتنب المحرمات وينبعث نحو الواجبات. إذن حتى وإن لم يكن الإمام، هذا اللي أريد أوصله، حتى وإن لم يكن الإمام مبسوط اليد، فإنه أدى دوره على أحسن ما يكون، أولا في حفظ الشريعة، الناس ثانيا انتفعت من وجوده، ثالثا وأن كثيرا من الناس ما دام الإمام موجودا بينهم فإنهم يسعون إلى فعل الخيرات واجتناب القبائح والمعاصي. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني اللي هو أهم من الجواب الأول، أقول تأدية الإمام لدوره تتقوم بأركان، حتى نشوف التقصير وين صار. تأدية الإمام لدوره ووظيفته تتقوم بأركان ثلاثة، متى ما اجتمعت هذه الأركان الثلاثة كان لوجود الإمام الأثر البالغ. ما هي هذه الأركان الثلاثة؟ وأي الأركان الثلاثة فقد؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا الفقدان؟ الركن الأول في مسألة تأدية الإمام لدوره، أن الله عز وجل ينصب الإمام ويعين الإمام من بين الناس ويكلفه بالإمام، وهذا الركن الأول. أدي أو لم يؤد؟ جواب: الله جل وعلا عين الإمام من بين الناس، نصبه، حمله مسؤولية الإمامة والخلافة. هذا واحد. فالركن الأول تام. تعالوا للركن الثاني. الركن الثاني وأن يقبل هذا الشخص المنصب للإمامة أن يقبل هذا المنصب ويتحمل مسؤولية هذا المنصب. وهذا الركن تام أم ليس بتام؟
تام.
ها أيضا تام. فإن الأئمة قبلوا هذه المهمة وتصدوا لها وتحملوا أعباء. فالركنان الأول والثاني تامان. تعالوا للركن الثالث.
لأن إرادته تبع عن إرادة الله.
جيد، أحسنتم. ثالثا الركن الثالث وأن يذعن الناس لإمامة هذا الإمام المنصب من قبل الله عز وجل، يخضعوا له، يسلموا له، يقبلوا بكل ما يريد، يطيعوا أمره. وهذا الركن تم من قبل الناس أو لم يتم؟ إذن حتى لو سلمنا بأن الوظيفة الكاملة للأئمة عليهم السلام لم تؤدى، هذا عدم التأدية سببه الله عز وجل؟ الجواب: لا، لأن الله أدى ما عليه. سببه الإمام؟ الجواب: لا، لأن الله، لأن الإمامة أدى ما عليه. السبب القرآن ماذا يقول؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. السبب والخلل في الركن الثالث اللي هو الناس. وهذا بعد يتحمله الإمام أو لا يتحمله الإمام؟ لا يتحمله الإمام، وإنما الذي يتحمله الناس. إذن لو قلنا وسلمنا بإشكال المستشكل، فالإشكال لا يرد على الله ولا يرد على الإمام، وإنما يرد على الناس. لأن الناس، وهذا إلى نظير راح أقف عليه، لأن الناس لم ينتفعوا من وجود الإمام حصل ما حصل. نظير خب هذا الثواب الكبير الذي يترتب على عبادات الناس. خب الله جعل جنات وعيون و و و و و إذا لم ينل الإنسان كل هذه الخيرات، فالسبب يعود إلى الله أم يعود إلى الناس؟ جواب: الخلل في الناس والمشكلة في الناس. ولأجل وجود الخلل في الناس غاب الإمام عنا، ليس كذلك؟ إذن لا مشكلة يتحملها الله عز وجل ولا مشكلة يتحملها الإمام عليه السلام، وإنما المشكلة كل المشكلة يتحملها الناس. واضح إن شاء الله؟ هذا واضح. هذا جواب الشبهة الثالثة. أطبق عبارته حتى تحول للمسألة الثانية. بل
ووجود لطف
بل
وتصرفه آخر.
ووجوده بال سيدنا
ووجوده
لطف. هاي شنو؟ هذا جواب عن سؤال مقدر. وجود، اكتبوا لي السؤال المقدم: وجود الإمام إن لم يكن مبسوط اليد فلا فائدة منه. شنو فائدة إمام موجود من دون أن يكون مبسوط اليد؟ هذا الإشكال. الجواب: نفس وجود الإمام لطف. لما؟ لأن بوجوده تحفظ الشريعة، لأن بوجوده الكثير من الناس يقترب من الطاعات ويبتعد عن المعاصي، لأن وجوده مقدمة لوظيفته، ووظيفته واجبة، ومقدمة الواجب واجبة، فنفس وجوده واجب.
وتصرفه آخر.
وتصرفه شلون سيدني؟
وتصرفه آخر
لطف
وتصرفه لطف آخر. التصرف تصرف الإمام ذو المقدمة، وتصرف الإمام كتبولي فرع وجود الإمام، لكي يتصرف الإمام كون الإمام موجود، فصار تصرف الإمام ذا المقدم، ووجود الإمام مقدمة، لأن تصرفه يتوقف على وجوده. وبما أن تصرف الإمام واجب ولطف، فوجوده اللي هو مقدمة لذلك الواجب أيضا سيكون لطفا وواجبا. بل
وعدمه منا.
وعدمه وعدم لطفية، وعدم انتفاعنا، وعدم الانتفاع من الإمام، لا من الله ولا من الإمام، بل منا، منا نحن الناس. بل
الثالث.
بل
قالوا الإمام إنما يكون لطفا إذا كان متصرفا بالأمر والنهي،
يعني متصرف يعني مثني الوسادة، يعني مبسوط اليد. بل
وأنتم لا تقولون بذلك.
يا هو وأنتم، هذا المستشكل، أحسنتم. وأنتم أيها الإمامية لا تقولون، غيروا لي، لا تشترطون ذلك. شيخ كاظم شنو ذلك؟ أي لا تشترطون أن يكون الإمام مبسوط اليد. بل
فما تعتقدونه لطفا لا تقولون بوجوبه.
فما تعتقدونه لطفا اللي هو كون الإمام مبسوط اليد، لا تقولون بوجوبه. وما هو واجب؟
وما تقولون بوجوبه ليس بلطف.
شنو اللي نقول بوجوبه؟ أن الإمام إمام سواء كان مبسوط اليد أو غير مبسوط اليد. عدم كون الإمام مبسوط اليد لن يكون هذا لطفا كما يدعي المستشكي. بل
والجواب.
والجواب بل
أن وجود
هذا اكتبوا لي معذرة اللي راح يخرج جناب السيد بالشقوق الثلاثة عن ونود جواب الأول. بل أن وجود الإمام،
أن وجود الإمام نفسه لطف لوجوه.
بل
أحدها أنه يحفظ الشرائع ويحرسها
بعد الهاء الإمام. بل أنه يحفظ الشرائع. بل
ويحرسها عن الزيادة والنقصان.
طبعا وهذا أن الإمام يحفظ الشرائع، هذا راح نعمقه بتفصيل في المسألة الثانية اللي نتحدث فيها عن اشتراط كون الإمام معصوم، راح نبين كيف أن الإمام يحفظ الشرع، وهل يمكن أن نجد حافظا للشريعة غير الإمام أم لا، أن المسألة بعد النبي صلى الله عليه وآله منحصرة بالإمام، هذا سيعمق في البحث الآتي. بل
وثانيها
هاي الفائدة الثانية، بل مترتبة على نفس وجود الإمام،
أن
معذرة سيدنا أريد ترجعوا لي، أن نفس وجود الإمام هاي شنو فائدة نفس وجود نفس؟ يعني شو يريد يقول بالجواب الأول؟ يقول أن الإمام نفس وجود الإمام مع قطع النظر هل هو مبسوط اليد أم ليس. مو المستشكل أراد أن يقول بأن الفائدة من الإمام موقوف على كونه بالجواب الأول، نريد نقول يابا نفس وجود الإمام مع قطع النظر سواء كان مبسوط اليد أو غير مبسوط اليد، هناك فوائد تترتب عليه. فائدة الأولى أنه حافظ للشريعة، وحفظه للشريعة لا يتوقف على كونه مبسوط اليد.
وثانيها أن اعتقاد المكلفين
بل
بوجود الإمام وتجويز إنفاق،
هذه الثانية الفائدة الثانية، أن اعتقاد
أن اعتقاد المكلفين لوجود الإمام وتجويز إنفاذ حكمه عليهم في كل وقت سبب لردعهم عن الفساد ولقربهم إلى الصلاح، وهذا معلوم بالضرورة. وثالثها،
ولعل هذا بعض اللي تصدى للخلافة بغير وجه حق، لعله لم يعمل سيفه في الناس، لم يرتكب المحرمات، لأجل أنه كان يستشعر وجود الإمام وأن الإمام سوف يرزعه. بل
وثالثها أن
فائدة الثالثة
لا شك أنه لطف،
بل
ولا يتم إلا بوجود.
شنو أن تصرفه؟ أن تصرف الإمام لطف، وكتبوا فوق التصرف ذل مقدمة. بل
لا شك أنه لطف ولا يتم إلا بوجوده،
فاعل يتم ولا يتم تصرفه لهذه المقدمة إلا بوجودي. أنت لكي تتصرف تصرفك فرع وجودك، فصار تصرف الإمام موقوفا على وجوده، فالوجود بمثابة المقدمة والتصرف بمثابة ذي المقدمة. وبما أن تصرف الإمام لطف، ولطف واجب، ومقدمة الواجب واجبة، فوجود الإمام أيضا سيكون لطفا واجبا. بل
فيكون وجوده نفسه لطفا.
بل هاي قلت نفسه، معذرة سيدنا، اكتبوا لي حتى وإن لم يكن مبسوط. بل
وتصرفه لطفا آخر.
بل
والتحقيق أن نقول،
والتحقيق هذا اكتبوا لي الجواب الثاني على الشبهة. بل
لطف الإمامة يتم بأمور،
يتم بأركان الثلاثة. بل الركن الأول
منها ما يجب على الله تعالى،
بل
وهو خلق الإمام وتمكينه.
هذا وهو هذا تفسير للواجب على الله. ما هو الواجب على الله؟ بل وهو
وهو تمكين الإمام، وهو خلق الإمام وتمكينه بالقدرة،
بل
والعلم والنص عليه باسمه ونسبه،
بل
وهذا قد فعله الله تعالى.
يعني إذن الوظيفة المنوطة بالله عز وجل أديت أو لم تؤد؟ أديت. بل
ومنها ما يجب على الإمام،
هذا الركن الثاني. بل
وهو تحمله،
هذا وهو تفسير لما يجب على الإمام، وهو بل
وهو تحمله للإمامة،
بل
وقبوله،
تحمله هاي وقبوله تفسير للتحمل، يعني يكون يقبل بالإمامة. بل
وقبوله لها،
بل
وهذا قد فعله الإمام.
إذن الركن الثاني أيضا تام. فلا لوم لا على الله عز وجل ولا على الإمام، اللوم راح يقع على الركن الثالث. بل
ومنها ما يجب على الرعية،
بل
وهو مساعدته والنصر له،
مساعدته مساعدة الإمام والنصر له، بل
وقبول أوامره وامتثال قوله،
بل
وهذا لم تفعله الرعية.
إذن اللوم هنا صارت الخلل وين صار؟ عن الناس. بل
فكان منع اللطف الكامل منهم لا من الله تعالى،
بل ولا منهم من الناس، لا من الله ولا من الإمام. بل
المسألة الثانية
خب، بعد أن سلمنا بوجوب الإمامة وأنها واجبة على الله وجوبا عقليا، السؤال الإمام المنصب من قبل الباري عز وجل هل يشترط أن يكون معصوما أم لا؟ إمامته ليست متقومة بالعصمة، فسواء كان معصوما أو لم يكن معصوما تثبت له الإمام. المسألة خلافية. احنا قلنا ترى اللي أنكر الإمامة فقط وفقط الخوارج، وبعد وبعض المعتزلة اللي سماه العلامة الأصم وبكت، إذا يذكرون الأخوة ما سوى الأصم والخوارج الكل اعترف بلابدية الإمامة. نعم هذا الكل ما سوى ذولي اختلفوا، وجوبها شرعي وجوبها عقلي، واللي قال بالوجوب العقلي راجع إلى الله، راجع إلى الناس. كلام الآن سيخرج منه الأصم والخوارج. ليش؟ لأن هذا البحث في المسألة الثانية فرع التسليم بوجوب الإمام اللي نسمح له بالدخول في بحثنا الثاني كون يسلم بلا بدية الإمام، بالتالي سيخرج الأصم سيدنا. وبعد مو الأكمه والأبرص، لا الخوارج، ما سوى هؤلاء الأشاعرة أكثر المعتزلة الإمامية والحشوية، هذه الطوائف المتعددة التي كلها اعترفت بلا بدية الإمام. أسألهم، هذا الإمام الذي اعترفتم بوجوبه ولا بديته، سمع قطع النظر وجوب شرع وجوب عقل وجوب عقل على الله على الناس، هل تشترطون أن يكون معصوما أم لا؟ الإمامة ثابتة له وإن لم يكن معصوم. أغلب هؤلاء القائلين بوجوب الإمامة قالوا لا يشترط في الإمام أن يكون معصوما، والسبب واضح، حتى يصححوا إمامة أئمتهم. هسه بعد سيدنا غيبة حتى يصححوا إمامة أئمتهم كل لا يشترطون العصمة، ليس كذلك؟ لهذا أغلب المعترفين بلا بدية الإمامة لم يشترطوا العصمة، قالوا الإمام إمام وإن لم يكن معصوما. نعم، فريقان من هؤلاء اشترط العصمة وأن إمامة الإمام متقومة بكونه معصوما، هذان الفريقان هما الإمامية والإسماعيلية. واضح الإسماعيلية بعد، كلاهما اشترط في الإمام أن يكون معصوم. نسأل هؤلاء القائلين بلا بدية العصمة، أقول ما دليلكم على اشتراط العصمة في الإمام؟ المصنف والشارح يذكران أدلة عديدة، يكفي بعضها لإثبات عصمة الإمام عليه السلام. الدليل الأول مطول ذكر، شكلوا لنا الدليل الأول قياس اقتراني من الشكل الأول، قالوا الإمام حافظ للشريعة، هاي الصغرى، والحافظ للشريعة ينبغي أن يكون معصوما. النتيجة أن الإمامة ها معصوم. طبعا هذا من تراجع تسلسل الكتاب، هذا هو الدليل الثاني شيخ كاظم، لكن لدخالة هذا الدليل اللي هو بالترتيب الثاني، حتى في الدليل الأول أنا قدمته حتى على الدليل الأول جيد، فهذا بترتيب الكتاب ثاني الأدلة، أنا جعلت أول أدلة وراح تتضح الفائدة من ذلك. هذا قياس صغرى وكبرى، ولكي نقبل بنتيجته كما هو واضح لابد أن نبرهن المقدمتين، حتى إذا برهنا على المقدمتين ثبتت النتيجة المترتبة على هاتين المقدمتين. تعالوا للصغرى، الإمام سيد شنو؟ حافظ الشريعة. إحنا نتحدث سادتنا مشايخنا في الشرائع، نتحدث عن مرحلتين، مرحلة الرسالة خلينا أعبر عنها كذا، ومرحلة ما بعد الرسالة من دون تسميتها، على حد الآن أنا ما أسمي المرحلة، مرحلة الرسالة ومرحلة ما بعد الرسالة. في مرحلة الرسالة الرسول والنبي يتولى وظيفتين، وظيفة إبلاغ الشريعة، إذ هو الحلقة الواصلة بين صاحب الشريعة الله عز وجل وبين ها من أرسلت إليهم الشريعة اللي هم فالنبي والرسول يؤدي أولا وظيفة إبلاغ رسالة الشريعة، وثانيا ويؤدي وظيفة حفظ الشريعة ما دام النبي والرسول ماذا موجود. السؤال بعد مرحلة النبي والرسالة، خب الوظيفة الأولى تمت اللي هي وظيفة الإبلاغ، لكن الوظيفة الثانية ها تحتاج إلى استمرارية اللي هي وظيفة الحفظ، فمن يتولى سيدنا حفظ الشريعة بعد الرسول؟ احتمالات عديدة، خلنا نذكر الاحتمال. إذن سؤالي من الحافظ حتى أثبت الصغرى، كل هذا حتى أثبت من الحافظ للشريعة بعد مرحلة الرسالة؟ احتمالات، احتمال أن يكون الحافظ للشريعة الكتاب، كتاب العزيز. احتمال ثاني أن يكون الحافظ للشريعة السنة الشريفة، مراد من السنة ها ما تركه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله من إرث من روايات، يعني فعل الرسول وتقرير الرسول وكلام الرسول، هذا احتمال ثاني. الاحتمال الثالث الإجماع أننا نحفظ الشريعة عن طريق إجماع الأمة. الاحتمال الرابع القياس، أننا نحفظ الشريعة عن طريق وراح أتي تفصيلا لها. كل مشكلة تواجهنا نقيسها على مشاكل حصلت في زمان الرسول صلى الله عليه وآله، وبه نجد حكم تلك المشكلة المستحدثة. يعني أي أمر مستحدث نقيسه إلى أمر آخر حصل في زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وبالتالي نحفظ الشريعة ونحل تلك المستحدثة. هذا يا احتمال شيخ كرام
رابع
لو الثالث رابع لا كتاب سنة إجماع قياس. الخامس البراءة، أنك تحفظ الشريعة عن طريق إجراء، وين ما تواجهك مشكلة سيدنا سووا براءة وأصول مؤمنة بتعبير أهل الأصول. هذا احتمال خامس. الاحتمال السادس والأخير الإمامة، أننا نحفظ الشريعة عن طريق الإمام. هاي اللي أنا عبرت عنها مرحلة ما بعد الرسالة. خلونا نجي نسولف. الكتاب يصلح لحفظ الشريعة أم لا ولماذا؟ أريد جواب. جواب لا، لأن الكتاب أولاً اشتمل على أحكام كلية ولم يشتمل على جميع الأحكام، بالتالي لا يصلح لوحده لحفظ والكلام الكلام مع السنة، إذ أن السنة هي أصلا لم يسمح بكتابتها.
يقول
ولا رتب ولا يابس الا في كتاب ربي. احنا هسه هذا كلام جدا ممتاز والله، سمعت جناب الشيخ يقول يا القرآن يصلح بنص القرآن، ليس كذلك؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا صح. لا هسه اترك هذا، اترك هذا، لا لا، تعالوا لي، هذا اخبار، هذا بعض الاحيان احنا الـ 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 هذا بالبلاغه يشيرون له، مثلا القران عندما يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، مع ان الريب قد وقع فيه، ليس كذلك؟ بين المسلمين وغير المسلمين وقع الريب في الكتاب، بل حتى بين المسلمين. شلون القران يخبر ذلك الكتاب اخباره هذا لا يطابق، اذا اريد تسولف بهالطريقه اخباره جناب الشيخ لا يطابق، حتى ارجع السؤال خليني مع ذلك الكتاب لا ريب فيه واعود الى جواب سؤال. ذلك الكتاب لا ريب فيه، احنا درسنا الخبر الصادق والخبر الكاذب، شنو انطابق الواقع، حكمنا بصدقه وان لم يطابق. تعالوا لي إلى هذه القضية الخبرية، ذلك الخبرية مو إنشائية طبعا، بالتالي تحتمل الصدق والكذب أحسنت. ذلك الكتاب لا ريب فيه، القرآن يخبر أن الكتاب لم يقع فيه. حلها لي يا شيخ، خب هذا أخبار لا يطابق بحسب الظاهر، أخبار لا يطابق الواقع، وبعد اللي لا يطابق الواقع بعد واضح. ها واضح هذا جناب الشيخ؟ كذلك تعال نفس الكلام يرد على ما ذكرت أو ما ذكرنا من آيات، ما لهذا الكتاب لا يغادر، مع أننا نجد أن كثيرا من الأحكام لم أخذها من الكتاب وإنما أخذتها من غير الكتاب، فكيف يقول القرآن لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب؟ بالتالي بعد إحنا نكون نوجه، والتوجيه في البلاغة بعد، هذا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، بعد إحنا نشوف إني تارك فيكم مثلا، ها استقل الكتاب، ماذا أريد بالكتاب؟ هل أريد بالكتاب هذه الآيات والسور المية وكذا، أم أريد بها شيء؟ إن شاء الله واضح هذا. الآن تعالوا إذا لا الكتاب يصلح للحفظ ولا السنة، تعالوا للإجماع، الاحتمال الثاني، الإجماع يصلح لا سيما وهذه الرواية المشهورة أن أمتي لا تجتمع، لعلك تقول نعم يصلح إذا أخذنا بهذه الرواية القائلة أن أمتي لا تجتمع على الخطأ، قد يكون الإجماع ها أولا وثانيا. ها سيدنا انتهى الوقت، إلا سبعة، خليني فقط أجيب عن الإجماع، ما سيدنا يعني أعرف يعني تعبت أمارة عن تأخرنا. أما الإجماع إن شاء الله تعالى غدا، الحمد لله كرام للسيد بعد، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على سيدنا محمد. ما أدري الأخوة، واحد من زملائكم شيخ فاضل طلب المجدين لديه مريض مرض خطير فيحتاج دعاكم، سلم عليكم وصلنا.